محمود بتطلع ابحاث تحتاج طول.
الله لا اله الا رب العرش العظيم قال هو المستحق للعبادة والسجود لا لغير وعرش ملكته سبأ وان كان عظيما فهو صغير حقير في جنب عرشه عز وجل. فقال الطبري رب العرش العظيم يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وان عظم فدونه لا يشبهه عرش ملكة السبأ.
يعني ربطه بين الموضعين. جيد هذا. نعم. هذا كلام ابن جرير. اي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، تقول يا محمود ايه خلاصة؟ ها
قال أبو بكر بن أبي خيسمة في تاريخه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود وذكر فيه قال فإن العرش الذين يحملوا عرش يجدونه ويسقل عليهم فيسبحه الذي يحملون العرش، وذكر الخبر أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره، وأنه وأن ثقله يحصل بذات الرحمن إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته. قال على طريقته، قال الشيخ الإسلام على طريقته في مثل ذلك، لأن لا نثبت ثقلا من جهة المماسة والاعتماد والوزن، لأن ذلك من صفات الأجسام ويتعالى عن ذلك، وإنما نثبت ذلك صفة لذاته لا على وجه المماسة، كما قال الجميع إنه عال على الأشياء لا على وجه التغطية لها، وإن كان في حكم الشاهد بأن العالي على الشيء يوجب تغطيته. قال وقيل إنه يتجدد له صفة يسقل بها على العرش ويزول في حال كما تتجدد له صفة الإدراك عند خلق المدركات وتزول عند عدم المدركات. فإن قيل ذلك محمول على ثقل عظمته وهيبته في قلوبهم وما يتجدد لهم في بعض الأحوال من ذكر عظمته وعزته، كما يقال الحق ثقيل مر وليس المراد به ثقل الأجسام. قال القاضي قيل هذا غلط، لأن الهيبة والتعظيم مصاحب لهم في جميع أحوالهم ولا يجوز مفارقتها لهم، ولهذا قال سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وما ذكره من قول القائل الحق ثقيل وكلام فلان ثقيل فإنما لم يحمل على ثقل ذات، لأنها معان والمعاني لا توصف بالثقل والخفة، وليس كذلك هنا لأن الذات ليست معان ولا أعراض، فجاز وصفها بالثقل. وأما قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فقد فسره أهل النقل أن المراد به ثقل الحكم، ولأن الكلام ليس بذات. قال فإن قيل يحمل على أنه يخلق في العرش ثقلا على كواهلهم وجعل لذلك أمارة لهم في بعض الأحوال إذا قام المشركون، قيل هذا غلط لأنه يفضي أن يثقل عليهم بكفر المشركين.
موضع يحتاج إلى بسط. موضع يحتاج إلى بسط. نعم. هذا جيد كما قلنا موضع الحسن لما قال بأن الكرسي والعرش، قلنا هذا يحتاج تثبت. اقرأ كلام كثير يا إسلام، اقرأ كلام كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما الكرسي فروى ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف عن الحسن البصري. نعم. رحمه الله أنه كان يقول الكرسي هو العرش وهذا لا يصح عن الحسن.
تمام.
بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره.
تمام، يبقى هذا جيد، يبقى نسبة ذاك الحسن هذه لم تصح هذه نسبته للحسن لم يصح نسبته للحسن، وهذا اللائق به. لكن الإنسان ينفي ذلك، يعني لابد في نفي ذلك أن يكون بعلم، إذن هذه ذكر ابن جرير من طريق جويبر عنه، وجويبر ضعيف، أن العرش والكرسي. نعم نعم قول ايه؟ اي ما هذا من الاثار اللي هي مشكلة وتحتاج ايضا لثبوت نتأكد في قول عمر. نعم ما هو الصفة لا تثبت بلازم ولا تثبت إلا بأثر صحيح، نص كتاب نص سنة، وبإثبات السلف لها، فكل هذا مدار على الصحة، إما صحيح بالسنة أو وارد في الكتاب أو صحيح عن السلف في اتفاقهم عليه وتقريرهم له، فبهذا تثبت، لكن يحتاج هذا إلى وقت أوسع. بس خليها الآن، خليها الآن، خلي ما بحث هذا الآن. نعم يعني يحتاج تتبع الأثر فيه، لكن ما في إشكالية أبدا نثبت الصفة طالما يصح بنص كأي صفة من الصفات، لا إشكال. لا لا ما في سطرين، سيبناك سطرين، حطت لنا صفحتين، صفحتين طول سطرين، ندتنا صفحتين وما وصلناش إلى كذا. يقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس.
هذه قرأنا.
دخل الناس النار من ثلاثة أبواب.
باب طبعا النار سبعة أبواب ولا ثمانية أبواب سبعة. ابن القيم يقول دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، هي الأبواب التي أبوابها أو أبواب أخرى؟ قال ها.
باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أي أن أسباب دخول النار يعود إلى هذه الأبواب، أيا كانت المعاصي وأيا كانت الذنوب وأيا كانت، فإنها تعود إلى أصول هذه الأبواب، فإما شهوة وإما شبهة وإما غضب. إما شبهة عارضت خبرا وكانت متضمنة لشك في دين الله وهي ما عليه أهل الضلال، وإما شهوة عارضت أمرا منعت من امتثاله، وهذا إنما يكون بهوى، فقدم هواه على طاعة مولاه. وإما غضب أورث عدوانا على خلقه، وإما غضب أورث خروجا على شريعته. الغضب عام، عام من يكون تعديا على الغير بظلم أو كذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أوصيني قال لا تغضب، الغضب هذا أعم، فقد الإنسان يغضب فيرد حق، قد يغضب فيكفر غضبا سبحان الله، يكفر بدين الله. فالأبواب تعود إلى شبهة وإلى شهوة وإلى غضب، هذه الأبواب التي تدخل بها الناس النار، إما أمر يعود إلى شبهة عارضت خبرا أو إلى شهوة عارضت أمرا، وإما إلى غضب أورث عدوانا. نعم.
أصول الخطايا كلها ثلاثة.
طبعا كل كلمة من كلام من قيم حقيقة يعني رسالة دكتوراه، هتعد فيها رسالة كلية، ولهذا الواحد يكون عنده جملة من هذه الأقوال، مثلا إذا كان في مجلس إذا كان في شيء وأراد ينصح نصيحة في دقيقة فلينصح بكلام السلف الصالح، خصوصا كلام الأئمة المقررين وأئمة الهدى. نعم. قال: أصول الخطايا كلها ثلاث.
الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جر أحد ابني آدم على أخيه، فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد.
سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطى. أصول الخطايا، يبقى هذه المعلومة الثانية. الأولى: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: شبهة، شهوة، غضب. طيب، الفائدة الثانية: أصول الخطايا، يعني أن المعاصي، أن الخطايا ترجع إلى أصول: الكبر، الحرص، الحسد. فالكبر أصار إبليس إلى ما أصار، أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحرص أخرج آدم من الجنة وأكل من الشجر، والحسد جرأ أحد ابني آدم على أخيه حسده. فالكفر من الكبر، الكفر من الكبر وجنس هذا، والمعاصي من الحرص وهي الشهوة، والبغي والظلم من الحسد. فيكون المعاصي عندنا رجع إما إلى كفر، وإما إلى معاصي، وإما إلى ظلم وبغي. الظلم والبغي مداره على الحسد، والمعاصي مدارها على الحرص، والكفر وغيره مداره على الكبر. هذا في الغالب الإيه؟ الأعم. فعندك إبليس، وعندك آدم، وعندك أحد ابني آدم. فحمل على إبليس، فحمل إبليس على ما هو عليه الكبر، وكان من آدم أن أكل من الشجرة للحرص، ثم أنه تاب فتاب الله عز وجل عليه. وهذا الشيء يعني كان في حكمة الله سبحانه وتعالى. وأما ما حمل أحد ابني آدم على ما فعل من قتله لأخيه هو الحسد، فالحسد يورث هذا النوع من المعاصي، والحرص يورث هذا النوع من المعاصي، والكبر يورث هذا النوع من المعاصي. ولهذا النبي فسر الكبر بماذا؟ بأنه بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. هذا أعلى أنواع الكبر، أعلى من أن تتكبر على آخر بنسبك وشرفك وكذا. الكبر رد الحق أعلى أنواع الكبر، أعلى. ليه بقى؟ لأن هذا كبر إبليس الذي منعه من أن يتبع الحق وأن يسجد لآدم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يسجد له. نعم.
جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله.
الله أكبر. عبودية الجوارح يا إخوان، هذه نجعل لها عنوانا: عبودية الجوارح التفصيلية، عبودية الإنسان بجوارحه. ولو تأملت هذا الموضع لوجدته دقيقا جدا: إذ خلق الله كل شيء فيك لنفع دنيوي وديني. ولهذا مثل المسلمين في توديهم وتطهيرهم كمثل الجسد، مثل الهداية أصلا أيضا كمثل الجسد. يعني ما تكون مهديا في يدك لست مهديا في قلبك أبدا، لأن هداية اليد ناتجة عن هداية القلب. ألاقينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. النظر تصوبه تجاه المحرم، لا يمكن أن يكون هذا مع استقامة قلب، لكن نقص من استقامة القلب بالقدر الذي به نظرت، بالذي به بطشت، بالذي به تمنيت وأردت المحرم. فلهذا يقوى الإيمان ويضعف وينعدم بحسب ما في القلب من قوة ومن ضعف ومن انعدام. فانظر إلى الجوارح، يدان، رجلان، عينان، أذنان، كل جريحة من هذه الجوارح خلقها الله لك، يحصل بها انتفاع دنيوي ويحصل بها عبودية للرب. فالأذنان والعينان منفذان سهلان سريعان، بل هما الغالبان العامان لسماع ونفوذ الحق إلى القلب. ولهذا ذكرت هذه الثلاث كثيرا في القرآن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤول، لأن المنافذ التي توصل إليك الخير، ولهذا إذا لم تنتفع بها يبقى ختم، يبقى طبع، لأن هي المنافذ، هذه أجل ما يكون. ولهذا الذي يأتي إلى القلب نتيجة السمع والبصر. من هنا لا تسمع صاحب بدعة عليه، لأن الكلمة ستأتي تستقر بالقلب، ولا تنظر إلى ما حرم الله الذي القلب ينشغل. لهذا لابد أن تعطي للقلب الحق المحض. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، نقرأ عليك الآية، لا الحديث، لا إني خشيت أن يقرأ يا الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، يبدأ المورد يا أخي، ده المجمع في النهاية. فكل جارحة لا عمل. الفرج له صفة يحصل بها كمال حالك، لكن أمرت أن تضع في الحلال، ده العبودية. شهوة دي طبيعية، الله خلق فيك طيب أوجد لها المحل الشرعي الذي به وفي بعض أحدكم صدق. فلو تأملت جميع جوارحك وجدت لكل جريحة عبودية. فعندنا في الأعم عبودية الظهر وعبودية الباطن، عبودية القلب وعبودية الجوارح، ثم القلب له عبوديات متعددة، ثم الجوارح لها عبوديات متعددة على حسب. فعندك بيديك عبودية، برجليك عبودية، بفرجك عبودية، بعينيك عبودية، بأذنيك عبودية، بلسانك عبودية، كل شيء من هذا. ولهذا أيضا كان المعتدي عليها مغرما ومضمنا ومعرضا للقصاص. أما إذا اعتدت هي فلا كرامة، ويكون الإهانة والقصاص. فإذا كانت أمينة كانت ثمينة، وإذا خانت هانت. ولهذا يقول هنا رحمه الله: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. طبعا هذا من جهة، من جهة خلق مستقيم، ومن جهة مهمة عبودية. استعملت اليدين في ما خلقت له فهذا يكون استقامة، استعملت العينين، استعملت الأذنين، استعملت إلى آخر ذلك. نعم.
أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس.
الله أكبر، الله أكبر. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. اشتغل بالناس عن نفسه، واشتغل بنفسه عن الله. طب والواجب؟ الواجب على الإنسان أن يشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى، ويجعل نفسه مسخرة في هذه العبادة والطاعة، فلا يقدم هواه على كتاب وسنة. نعم. وكذلك أيضا من يشتغل بالناس بعيوبهم وهو مليء بالعيوب،
أما إذا اشتغل بالناس بعد تزكية نفسه من جهة نصحهم وتقويمهم ومن جهة بيان الشرع لهم فهو اشتغال محمود، وهو من جملة العبودية. يبقى اشتغالك بنفسك في تزكيتها، واشتغالك بالناس في نصحهم، وكل ذلك عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فليقدم اشتغال فرع على أصل، لا تشتغل بنفسك عن ربك، هذا شغل شيطاني. ولا تشتغل بنفسك عن عيبك، هذا شغل شيطاني. إنما اشتغل بربك، حقق عبوديته كما أمرت، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخلص، اتبع، واجعل نفسك على مراد الله ورسوله، وقس الناس بهذا الميزان، حينئذ تكون كل هذه الأشياء ماذا؟ عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت للسان.
إنهم لا يكفرون لك، يعني ويفسر معنى كل تكفر اللسان يعني تخضع له،
وإنما خضعت.
وهذا يفسره باقي الحديث: فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وعججت اعوججنا. نعم.
وإنما خضعت للسان.
نعم.
لأنه بريد القلب وترجمانه، والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقوله
يعني ماذا؟ يعني ما في القلب يعبر عنه اللسان، ويدخل القلب ما كان باللسان. نعم. طبعا هذا من وجه يا أخوان، يعني من وجه إن هو إذا استقامت الجوارح، ومن وجه آخر إذا استقام القلب استقام اللسان، فبينهما هذه النسبة. فإذا استقام القلب وكان فيه الإيمان استقام اللسان فنطق به. طيب، وإذا استقام اللسان فذكر الله عز وجل وكذا تأثر القلب بهذا، فهي نسبة بينه وبين اللسان وسائر الجوارح. نعم.
وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قالت: فإن استقمت،
لأنك توردنا الموارد. ولهذا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا أو كف عنك هذا. قال يا رسول الله: أوإنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلت قومك، وهل يكب الناس على مناخرهم؟ أو قال عجب إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو المعنى الموجود في هذا الحديث، وهذا لا يعارض قول النبي: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وبما في ذلك اللسان، وإذا فسد فسد الجسد وإيه؟ فسد الجسد كله. نعم.
ولهذا قالت: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا،
والعناء والكد،
والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا، إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان.
اتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم، سبحانه. وقف عظيمة مع هذه الكلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، هذا أمر يتعلق بمصالح بأمر آخرتك، وأجملوا في الطلب فيما يتعلق بالدنيا. لو طلب الإنسان الدنيا بهذا يا أخوان، أجملوا في الطلب، فاطلبها على وفق النص، واطلبها على وفق الشرع، واطلبها بغير حرص يؤدي إلى وقوع في محرم، اطلبها بالأسباب الشرعية. أجملوا في الطلب، أي اطلبوها بالطرق الصحيحة شرعا وعقلا وتجربة. نعم.
قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته
أهلكته
أهلكته وجامع فرقت ما يجمع.
نعم.
قال: جمع النبي بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا.
نعم، بين المأثم والمغرم، استعاذ النبي المأثم، المأثم ما يكون سببا في إثم، والمغرم وهو الدين، فبالدين يخسر الإنسان في الدنيا لأنه يحمله على أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وبالمعاصي يحمله على اكتساب السيئات فيخسر في الآخرة. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم.